بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى أحكام الضمان. قال المصنف مسألة 900: الضمان هو التعهد بمال لآخر. يعني تعريف الضمان التعهد، التعهد بمعنى الالتزام بمال لآخر، إنك تؤدي المال إلى شخص آخر. التعهد بمال لآخر أي الالتزام بأداء المال لشخص آخر، وهو على نحوين: أولا نقل الدين من ذمة المضمون عنه يعني المدين إلى ذمة الضامن للمضمون له الدائن، ومقتضاه اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون. إحنا عندنا الضمان بمعنيين، هذا راجع إلى قصد المتعهد. مر الشخص المتعهد اللي يريد يضمن يقصد نقل الدين من ذمة المضمون عنه اللي هو المديون اللي عليه الدين إلى ذمة الضامن. الضامن يعني المتعهد الملتزم بأداء الدين، نسميه الضامن. المن يتعهد ويلتزم يؤدي الدين المن لشخص آخر اللي هو منه المضمون له اللي هو الدائن. صار عندنا ثلاث أطراف: مضمون عنه والضامن والمضمون له. المضمون عنه منه المديون، والضامن المتعهد الملتزم بأداء الدين أو دفع المال لآخر، والمضمون له منه الدائن. فعندنا شخص الدائن أموال، ويجي شخص يريد يتعهد للدائن أنه أني أضمن لك وتعهد لك والتزم لك أنه أدي لك المال ماله. نعم، هذا شيء يسموه الضمان، نقل الدين من ذمة المضمون عنه اللي هو المديون إلى ذمة الضامن الملتزم المتعهد بأداء الدين المن يتعهد ويلتزم للمضمون له اللي هو الدائن. نعم، وإذا أطلقنا الضمان فهو هذا المعنى المراد. يعني إذا سمع أطلقنا، شنو يعني أطلقنا الضمان؟ يعني ما قيدنا بالمعنى الآخر اللي راح يأتينا. إذا أطلقت كلمة الضمان فالمراد بها هذا المعنى عند الإطلاق، يا معنى نقل الدين واشتغال الذمة. فإذا هو المقصود من الضمان عند إطلاق لفظة الضمان، ومقتضاه اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون. إذا الضامن نقل الدين من ذمة المضمون عنه المديون إلى ذمته، من راح تشتغل يا ذمة الضامن المتعهد الملتزم. أما المضمون عنه المديون ذمته تفرخ، وتفرخ سابقا كان المديون هو ذمته مشتغلة، بعد ما أنا ضمنت عنه منو اللي اشتغلت ذمته الآن بأداء الدين والتعهد بدفع المال؟ أنا الضامن، والمديون ذمته تفرغ عن ذلك. هذا يعبرون عنه، تفضلوا شيخ، اشتغال، عليكم السلام، اشتغال ذمة الضامن بنفس المال المضمون. شنو نقصد بالمال المضمون؟ يعني إذا كان مثل النقود يؤدي نفسها، وإذا كان قيمي يؤدي بما يقابل قيمته. ومقتضاه اشتغال ذمة الضامن يعني المتعهد الملتزم بأداء الدين بنفس المال المضمون اللي هو المال اللي ضمن عن من؟ عن الدائن، وبراءة ذمة المضمون عنه اللي هو المديون أمام المضمون له اللي هو الدائن. فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدما على الإرث كسائر ديونه. إذا مات الضامن المتعهد الملتزم قبل وفائه بالدين، لأن هو تعهد والتزم هو يؤدي الدين بالمال، أخرج من تركته، التركة نقصد بها ماذا؟ أصل المال الذي تركه الميت، مقدما على الإرث. يعني قبل أن نوزع الإرث على الورثة شو نقدم؟ الدين. لهذا يرد في قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. يعني قبل أن نوزع الميراث كون شو نسوي؟ نخرج الدين وننفذ الوصية مال الميت بالثلث، ثم بعد ذلك شو نوزع؟ الإرث. هاي مرحلة ترتيب طولي. فها الشخص اللي يتعهد بالضمان هذا راح يصبح ذمته مشتغلة ويصبح دين في ذمته، والدين يخرج من أصل التركة، يسموه الديون العرفية. فيجب إخراجه من تركة الضامن مقدما على توزيعه على الإرث كسائر ديونه، لأن الدين يخرج من أصل التركة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه. يعني الشخص فقط يلتزم ويتعهد، أنا التزم وتعهد أدي لك المال بس ما أنقل ذمتي، وذمتي ما تشتغل بي، فقط التزام تعهد. يعني شنو الفائدة منه؟ الفائدة منه إذا التزمت وتعهدت كأنك شرطت على نفسك، والشرط هذا يجب الالتزام والوفاء به، فيصبح علي واجب تكليفا أن أدي لك المال بس ذمتي ما مشتغلة بي. لهذا إذا أنا الضامن متت فهذا لا يعتبر دين في ذمتي، ولا يجب إخراج من تركة المال الذي أتركه بعد وفاتي. هذا الفرق بين المعنى الأول والثاني. المعنى الثاني، مجرد التزام وتعهد بدفع المال وفائدته أنه يجب عليه تكليفا أدائه، إذا ما أديت إليك فأني مأثوم تكليفا أمام الله، أني علي إثم وعقوبة وعصيان بس ذمتي ما مشتغلة بي وضعا أني ذمتي ما مشتغلة بي، وهو ليس دينا في ذمتي ولا يخرج من تركتي كدين من بعد موتي. هذا الفرق بين المعنيين. إذا أطلقنا الضمان فالمراد بيه معنى الأول، إلا إذا الضامن فقط قال أنا أتعهد بدفع المال فقط ما، ولكن ذمتي لا تشتغل بي، إذا قيد بهذا المعنى فهو شيء يريد يا معنى الثاني. نعم، قال التزام الضامن يعني المتعهد الملتزم بأداء دفع المال للمضمون له مثلا الدائن أو غيره بأداء مال إليه، فقط أتعهد لك أدفع لك المال، ونتيجته وجوب الأداء تكليفا. يعني شنو الفائدة والثمرة منه؟ أنه أنا واجب علي أدي لك المال تكليفا، يعني يجب علي شرعا تكليفا أدي لك إياه، مع عدم الأداء والالتزام علي العقوبة والإثم فقط دون اشتغال الذمة وضعا. يعني من ناحية الحرمة الوضعية أنا ذبتي ما مشتغلة لك بشي بس واجب علي أدي لك إياه تكليفا، إذا أديته لأنه أنا اشترطت على نفسي التزمت به فبعد ما علي إثم، وإذا ما أديته فأني مأثوم فقط تكليفا فقط. أما وضعا ذمتي ما مشتغلة لك بشيء، يعني هو مو دين ذمتي اشتغلت به لأن أنا ما نقلت الدين الذمتي، فقط تعهدت لك بدفع المال فقط دون اشتغال الذمة وضعا. فلو مات قبل الأداء، منو مات؟ الضامن، قبل أداء المال المضمون عنه، لم يخرج من تركته. لماذا؟ لأن الضامن ما نقل الذمته وما اشتغلت. نعم، إلا إذا أوصى بذلك، إلا إذا هو بوصيته كتب أنه خرج هذا المال اللي أنا ضمنته ودفعوه، لأن يريد يبرئ ذمته تكليفا، لأنه إذا ما أدى يكون مأثوم أمام الله. هذا مين يخرج؟ من وصية الثلث، إن خرج من وصية الثلث. نعم، مسألة 901، يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له، بما أنه المفروض أن الضمان عقد والعقد يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول، فتارة يقع بالعقد اللفظي أنه الضامن يقول ضمنت لك أو تعهدت بالمال لك، ويقول المضمون له قبلت أو رضيت أو نعم، هذا يكفي، نسميه الضمان بالعقد اللفظي. الإيجاب من الضامن المتعهد الملتزم، والقبول من المضمون له مثل الدائن، هذا بلفظ، بل يقع حتى لو كان بفعل مفهم. الفعل المفهم يعني ما يفهم منه التعهد بمال للمضمون له، وما يفهم منه القبول بالعقد الفعلي. إذا وقع بالعقد الفعلي بأي فعل يدل على تعهد الضامن والتزامه بدفع المال وقبول المضمون منه كافي، بأي فعل حتى ولو كان بضميمة القرائن، يعني الضميمة يعني بمساعدة القرائن، يعني العلامات العرفية، حتى لو كان بضميمة القرائن يعني بمساعدة العلامات العرفية عند الناس. إحنا عرفا عند الناس نعرف اللي يقول هذا القول يعني ضمن كافي، إذا دلت القرينة والعلامة على الضمان من قبل المتعهد الملتزم الضامن وقبول من المضمون له كافي. نعم، طبعا الوجه في ذلك الضمان هو أمر عقلائي موجود عند الناس، والشارع المقدس من إجه أمضاه. يعني شنو أمضاه؟ يعني أبقاه. هذا فلهذا الضمان بالخارج عند الناس يقع باللفظ وبالفعل، فلهذا الشارع أمضاه وأبقاه لأنه أمر عقلائي لم والشارع لم يقيد وقوعه بلفظ فيكفي فيه الفعل كما هو موجود عند الناس. ولو بضميمة القرائن للتعهد بالمال من الأول اللي هو الضامن ورضا الثاني، الثاني منه المضمون له بذلك، ولا يعتبر رضا المديون المضمون عنه. يعني لا نشترط في صحة الضمان رضا المديون المضمون عنه. يعني لو مثلا خالد مستدين من زيد واجه محمد يريد يضمن الدين ماله، المديون اللي هو المضمون عنه من يشترط رضاه بالدين؟ المهم الرضا يقع بين منه؟ الضامن والمضمون له، هذول يكون يصير بيناتهم رضا وقبول. أما المضمون عنه هو خارج عن عملية الضمان، رضا أو ما يرضى لا مانع أنه شخص يتعهد له ويتبرع لبيمن بدفع المال عنه. فلهذا المصنف قال ولا يعتبر، يعني لا يشترط في صحة الضمان رضا يعني قبول منه المديون اللي هو منه المضمون عنه، رضا أو ما يرضى لا مانع أنه شخص يتبرع ويؤدي له الدين ماله ويتعهد بدفعه. ونعم إحنا نشترط الرضا والقبول منين؟ اللي يكون يقع من بين الضامن والمضمون له، لأن هذول هم الركن بعقد الضمان، هم ذول الركن. نعم. ويشترط في الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه. يشترط في الضامن يعني المتعهد الملتزم بدفع المال، والمضمون له يعني من هو؟ الدائن المتعهد له أو الملتزم له. أولا البلوغ يعني لابد ليس بصبي، لأن الضمان عقد والعقد إنشاء والتزام وما يقع من الصبي، والصبي مسلوب العبارة لا اعتبار بألفاظه لأن الشارع سلب عبارته. اثنين العقل، هذا معناه أنه لابد يكون ليس بمجنون، لأن المجنون ما يتأتى منه قصد العقد. نعم. ومرفوع عنا القلم. ثالثا الاختيار يعني غير مكره، لأن المكره ما يقع منه إنشاء والتزام، لرفع عن أمتي ما أكره عليه. وعدم السفه يعني أن لا يكون ماذا ممن يتصرف في ماله تصرف غير عقلائي بالتبذير أو الإسراف، هذا عدم السفه في كل من الضامن والمضمون له، لأن كلاهما راح يصبح بيناتهم تصرف مالي، والتصرف المالي مشروط به ماذا؟ عدم السفه. نعم. كما يعتبر في الدائن، من هو الدائن المضمون له؟ أن لا يكون محجور عليه لفلس. بالنسبة للمضمون له اللي هو الدائن يشترط أن لا يكون ممنوع من التصرف شرعا، وأن لا يكون محجور عليه لفلس. لفلس إيش نقصد بكثرة الديون؟ يعني أنت لك حق تضمن شخص ما محجور عليه لفلس. أما إذا كان هذا الدائن المضمون له مما قد حجر عليه لفلس بسبب كثرة الديون وعجز عن وفائه فهذا غير مسموح به، هذا دلت عليه الروايات. نعم. نعم. حجز عنه بعد 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 ما يقدر شخص يتعهد له بدفع الضمان إليه، ما يقدر إذا انتهى، إذا كان ما محجور عليه من قبل الحاكم لا مانع منه أتضمن له. إذا محجور عليه يكون بعد الأموال اللي موجود عنده تتوزع على الديانة حسب النسبة. فنشترط في الدائن المضمون له أن لا يكون محجور عليه لفلس بسبب كثرة ديونه وعجز عن وفائها. نعم. الروايات ذكرت فقط الدائن المضمون له أن ما يكون محجور عليه لفلس، الروايات ذكرت ذلك، إنه إذا كان محجور عليه بعد ما يصح الضمان عنه له، ما يصح. لا 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 مو الضامن، هذا الضامن المصنف يقول المضمون له الدائن نشترط إلا يكون محجور عليه لفلس، مو الدائن. الدائن طبعا إذا كان هو ممنوع من التصرف المالي بعد ما يقدر يتعهد بدفع مال، إلا إذا ماذا كان مطلق التصرف. المصنف يقول يعتبر في الدائن، الدائن منه المضمون له أن لا يكون محجور عليه المن لفلس، اللي هو كثرة الديون اللي يعجز عن وفائها. ولا يعتبر بشيء من ذلك في المديون، يعني المضمون عنه. فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحة. هاي الأشياء اللي احنا اعتبرناها اللي هي منه البلوغ، العقل، عدم السفه، هذه وعدم الفلس، هاي احنا اشترطناها في الضامن والمضمون له أن ما يكون هكذا. ولكن هذه الشروط غير معتبرة في الشخص المديون المضمون عنه، لأن احنا قلنا المضمون عنه شبيه خارج عن عقد الضمان، هو مو ركن بي، مو ركن بي. الركن مال الضمان يقع بين اثنين، من هم؟ الضامن والمضمون له. طيب والمديون يعني المضمون عنه، هذا خارج عن عقد الضمان، فلذلك من اشترط به هاي الشروط؟ فيصح لك انت تضمن دين شخص صغير، كما لو كان هذا الصغير قد اتلف بعض الاموال، والصغير اللي يتلف بعض الاموال ذمته تشتغل بوجوب دفعها، اما من ماله الولي يدفع عنه او الولي يدفع عنه الى حين كبره. نعم. وكذلك لو شخص مجنون انت عليه دين، سابقا كان عاقل عليه ديون والان اصبح مجنون، وانت تريد تضمن تدفع الدين ماله بالضمان، ماكو مانع، لأن الشخص المديون المضمون عنه خارج عن ركن الضمان. فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح. لعل هالسائل يسأل يقول كيف هو صغير وعليه ديون؟ الجواب كيف يكون الصغير عليه ديون؟ إذا أتلف مال الغير يصبح دين في ذمته. فإذا كان عنده الصغير أموال يجب على الولي هو يدفع عنه من أمواله الصغير، وإن كان صغير لكن إذا أتلف مال الغير أيضا يكون ضامن من ماله. فإذا كان عليه ضمان قيمة لأشياء قد أتلفها فلا مانع أن الولي يدفع عنه، أو يأتي شخص يضمن عنه، هذا لا مانع منه. وكذلك المجنون إذا كان عليه الدين قبل جنونه والآن أصبح مجنون، ماكو مانع شخص يأتي ويضمن عنه ويصح في ذلك. هذا إضافة إلى أنه إحنا ما اشترطنا بصحة الضمان رضا المضمون عنه، لأن يعني النصوص دلت على ذلك، فبالتالي هو خارج عن من؟ عن عقد الضمان. نعم. اتفضلوا. الضامن يعني الشخص المتعهد بدفع المال اللي الآن المصنف ذكر، المحال عليه يعني الشخص شنو؟ اللي حصلت حواله بنقل الدين عليه وقبل، وذاك مرة تكون حواله مشتغلة ذمته والآخرة ما مشتغلة ذمته، يختلف هنثين هن يشتركن بالدين بس يختلفن بالمفاهيم. ذلك مفهوم حواله نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، هذا ضمان تعهد، حتى لو أنا ما مشغولة ذمتي أريد أتعهد لك بدفع المال عنك. فاثنين هن يشتركن بالدين بس يختلفن بمن؟ بالأسلوب. يشتركن بالدين ودفع الدين أحيانا، لكن يختلفن بالصيغة، ذاك حواله هذا منه ضمان. والشيء الآخر اللي ذكرناه بالحواله، إذا حصل قبول من المشغول الذمة راح تشتغل ذمته، بالضمان تارة يكون إشغال ذمة وأخرى بدون إشغال ذمة، اللي هو هذا التعهد بالمعنى الثاني. نعم. مسألة 902. نعم. أحسنتم، هذا يعني أحسنتم، إذا دفع بعد يسقط موضوع الضمان لا عدنا مر بالحوالة يصير، بس كون بإذن المحال. تذكرون لو أدى الدين ذكرنا مسألة تتضمن هذا المعنى، إذا شخص حول دين على شخص والمحال عليه، المحال راد يدفع دينه، قلنا يصير إذا كان بإذن منه المحال عليه، مرت علينا هاي المسألة. نعم. بس يبقى أنه بعد المحال عليه يضمن لو ما يضمن، المصنف ذكر إذا كان بإذنه فيضمن، وإذا كان بغير إذنه ما يضمن له. نعم. مسألة 902. إذا علق الضامن في النحو الأول ضمانه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك لم يصح على الأحوط لزوما. بالنسبة للضمان بالنحو الأول، إيش نقصد بالنحو الأول؟ ما نقل الدين في الذمة، نقل الدين من ذمة المضمون عنه المدين إلى ذمة الضامن المتعهد للمضمون له. هذا عقد الضمان بمعنى اشتغال الذمة يشترط فيه التنجيز. شنو معنى التنجيز؟ يعني امضاء العقد وعدم تعليقه وتوقيفه على أمر آخر. ما يصح به التعليق، يعني ما يصح تربط حصول شيء على حصول شيء آخر وتوقفه عليه، فلما على الأحوط لزوما. فإذا علقت على أمر فهو غير صحيح. مثال ذلك، إحنا نشترط التنجيز في انعقاد المعاملة. مر علينا إذا تذكرون في كتاب البيع، ما يصح تقول له بعتك هذا الثوب بشرط قدوم زيد من السفر. هذا التعليق في البيع شو يسوي؟ يبطل عقد البيع. هنا نفس الكلام، ما يصح تضمن وتنقل الدين وتشتغل بذمتك بشرط. يعني ما يصح مثلا تقول أنا ضامن لما على زيد إن أذن لي أبي، يعني علقت على يمن على إذن الأب، هذا يبطل عقد الضمان، ما يصح. نعم، ما يصح منه، مو قلنا احنا نشترط البلوغ. إذا بالغ أصلاً عقد الضمان ما يصح منه، هذا لازم نكون فرضنا وياه من ويا الشخص البالغ. نعم، هو بالغ يصح منه عقد الضمان، بس علقه قال أنا ضامن ما على زيد من الدين بشرط إن أذن أبي لي، هذا ما يصح لأن هذا تعليق. وإحنا إيش نشترط بعقد الضمان؟ تنجيز. هذا مثال. مثال آخر، إذا قال أنا ضامن لدين محمد إذا لم يوفي به، يعني إذا هو ما سدد دينه أنا أضمنه، علق علي من على شرط عدم الوفاء، هذا أيضا يبطل عقد الضمان، لأن عقد الضمان إيش نشترط به؟ التنجيز. نعم نعم، لا باطل، لا ما يصح، ما يصح، لأن الروايات ذكرت أنه بالنسبة للضمان ما يصح تضمن بشرط التعليق بالنحو الأول. لا، بس إذا قصدك بالنحو الثاني راح يجي المصنف يقول يجوز. إذا قصدك بالضمان اللي واقع بالخارج بالنحو الثاني اللي هو مجرد التعهد والالتزام راح يجي إن شاء الله المصنف يقول ماكو مانع علقه على عدم الوفاء، بس إذا تريد بالمعنى الأول اللي هو اشتغال الذمة فما يصح، لأن اشتغال الذمة مشروط به شنو؟ تنجيز. وإذا علقت على أمر أو شرط يتوقف عليه عقد الضمان فعقد الضمان يبطل، لأنه المشروط بعقد الضمان لاشتغال الذمة الإنجاز والإيقاع. نعم، فلهذا قال إذا علق الضامن المتعهد الملتزم بدفع المال في النحو الأول، من النحو الأول نقل الدين ومعنى اشتغال ذمة الضامن على أمر، أمر يعني مثلا عدم الوفاء، رضا أبي، كعدم أداء المضمون عنه. يعني شنو قصد عدم أداء المضمون عنه؟ يعني يقول لي أنا ضامن لدين محمد إذا لم يؤديه ولم يفي به أنا أضمنه لك. نقول إذا كان مقصودك من الضمان نقل الدين واشتغال الذمة فعقد الضمان باطل، لكن على الأحوط لزوما. ونحو ذلك، شنو نحو ذلك؟ يعني غير عدم الأداء، مثل رضا أبي مثلا، لم يصح على الأحوط لزوما، مقتضى الاحتياط اللزومي ماذا؟ بطلان ذلك. طبعا المصنف بين المسألة على الاحتياط اللزومي، لأن مسألة اشتراط التنجيز في العقود هاي محل خلاف عند فقهائنا، هل هي مشروطة في كل العقود من ضمنها عقد الضمان أم مشروطة بالبعض دون الآخر؟ فلهذا المصنف بين المسألة على الاحتياط اللزومي، اللي هي مسألة محل خلاف بين الفقهاء. وأما في النحو الثاني، الضمان بالنحو الثاني شنو معناه؟ مجرد التزام وتعهد تكليفي، التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، التزام الضامن بأداء مال إليه، فلا مانع من التعليق بمثل ذلك. يعني ماكو مانع تقول له أنا ضامن للدين مالك أسدده إليك، أنا ضامن للدين اللي موجود على زيد وأسدده إليك إذا لم يفي به، هذا ماكو مانع منه. إذا كان مقصودك بالضمان مجرد الالتزام والتعهد، مو مقصودك نقل الدين واشتغال الذمة، إذا كان فقط التعهد والالتزام ماكو مانع منه. بمثل ذلك، يعني شنو بمثل ذلك؟ يعني عدم أداء المضمون عنه، إذا هو ما أدى لك الدين أنا أضمن لك وتعهد لك دفع إليك، ماكو مانع. بمثل عدم أداء المضمون عنه فيصح، ويلزم أداء الدين مثلا على تقدير خاص اللي هو عدم قيام المديون بوفاء دينه، ويلزم على الضامن العمل بالتزامه، وللدائن مطالبته بالأداء على تقدير عدم أداء منه المضمون عنه، هذا لا مانع منه. نعم اتفضلوا.
الآن النحو الأول
أي
أنه مثلا أنا عندي أموال، بس مثلا الأموال زين من الناس
أي
هو يجي يمني مثلا أدانة أنا يقول له إلا برضا،
هذا دين قرض خارج عن كلامنا. إحنا كلامنا إنك تتعهد وتضمن أداء مال لشخص وتنقل الدين من ذمته إلى ذمتك، هذا ماكو مانع من عنده إذا كان مال الآخرين موجود عندك وتريد تأخذ الدائنة وتقرض الآخرين بإذنه. لا إحنا مثلا آني متداين من زيد، آني مديون، أنت شخص ثالث تريد تضمن عني لأن أنت صديقي، تجي تروح الزيد تقول له الدين مالك اللي موجود على خالد أنا أضمن لك إياه. شنو مقصودك بالضمان؟ إذا تقصد نقل الدين لذمتك فبعد ما يجوز تعلقه، إذا مقصودك مجرد تعهد والتزام بدون نقل الدين واشتغال الذمة ماكو مانع تعلقه على عدم الأداء، تقول له إذا خالد ما سددك يا زيد أنا أضمن لك وتعهد لك بدفع المال. هذا النحو الثاني، مجرد تعهد والتزام. بس المصنف يقول إذا كان تريد من الضمان، طبعا هسه لعل سائل يسأل يقول إحنا كيف نعرف إنه يريد النحو الأول والثاني؟ هذا راجع علما، قصد الضامن. أنت شنو مقصودك من الضمان؟ تريد تقلب ذمتك لو بس تتعهد، تقول أقلب ذمتي إنقلك ما يصير تعلقة، تقول مجرد تعهد والتزام إنقلك لا مانع من التعليق، لأن الروايات اللي استفاد منها عدم جواز التعليق بس بخصوص اشتغال الذمة، لأن اشتغال الذمة مشروط بها التنجيز الفعلية والإيقاع، ما يصح بها منه التعليق، لأنه ماكو معنى أنك تعلقه ومع اشتغال ذمتك. الذمة ما تشتغل إلا بالفعلية، ماكو ذمة عندنا تشتغل بمن بالتعليق، ما يصح ذلك. نعم. مسألة 903، يعتبر في الضمان على النحو الأول أن يكون الدين ثابتا حين الضمان، وإلا لم يصح، كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته، ويصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك. من الأمور المعتبرة في الضمان على النحو الأول اللي هو نقل الدين واشتغال الذمة أن يكون الدين ثابت موجود في ذمة المضمون عنه، يعني الدين ثابت وموجود في ذمة المضمون عنه ونعم، ثم بعد ذلك أنت تضمنه، سواء كان هذا الدين مستقر مثل القرض، أنت مقترض منه أو ماخذ منه الدين ومستقر بذمتك، أو مثل ذمتك مشتغلة بالمثمن، مثمن في المبيع الذي ما به خيار، أو كان من نوع الدين المتزلزل مثل منه مثلا أنت اشتريت دار بس به خيار، هذا شو نسميه؟ متزلزل. ذمتك الآن اشتغلت بدفع منه ثمن الدار، لكن هذا الدين متزلزل، لأن في أي وقت يستطيع صاحب الخيار فسخ البيع بعد ذمتك ما تصبح ماذا؟ غير مشغولة بدفع الثمن، هذا يسموه الدين المتزلزل. هذا مر علينا إذا تذكرون، عندنا ثمن مستقر وثمن متزلزل. الثمن المستقر ذمتك اشتغلت ببيع بثمن الدار والبيع ما بخيار، هذا يسموه دين مستقر. وإذا أنت اشتريت الدار وذمتك اشتغلت بدفع ثمنه والبيع بخيار، هذا شو نسميه؟ دين متزلزل. المصنف يقول ماكو فرق سواء كان الدين مستقر أو متزلزل، المهم ثابت وين؟ في الذمة، في ذمة المضمون عنه، سواء كان مستقرا كالقرض والثمن أو المثمن في المبيع الذي لا خيار فيه، أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري، أو مثلا النصف الثاني من المهر قبل الدخول. المرأة إذا الشخص عقد عليها استحقت نصف المهر، وإذا دخل بها استحقت النصف الثاني من المهر. النصف الثاني من المهر يعتبر دين في ذمة الزوج، بس متى؟ بعد الدخول. لا مانع شخص يضمن مهر الزوجة عن الزوج ولو كان قبل دخوله، وإن كان هو من يانوع الدين، الدين الغير مستقر، لأن هو ما يستقر إلا بعد الدخول، هذا النصف الثاني. فسواء كان الدين ثابت في ذمة المضمون عنه مستقرا أو متزلزلا، نشترطه في ماذا؟ في الضمان بالنحو الأول اللي هو نقل الدين. لابد أن يكون الدين ثابت في ذمة المضمون عنه حين الضمان، وإلا يعني شنو وإلا؟ إذا لم يكن ثابت في ذمته لم يصح الضمان. يذكر لنا المصنف مثال تقريبي، كأن يطلب شخص قرضا من آخر. يعني شنو مثلا؟ يقول اقرض فلان أو بعه هذا القماش نسيئة وأنا ضامن لثمنه، هذا ما يصح. يعني لحد الآن زيد ما مقترض، أنت شو تقول له؟ اقرض زيد وبعد ما تقرضه أنا أضمن لك دفع القرض، هذا ما يصح. لابد أول مرة زيد يقترض وذمته تشتغل بالدين ثم أنت تأتي وتضمنه. أما إذا لحد الآن هو بعد ما مقترض زيد، يعني ذمته ما مشتغلة بالدين، ما يصح أنت تأتي وتضمنه. لهذا احنا قلنا يشترط في الضمان أن يكون الدين ثابت في ذمة المضمون عنه. فالمصنف يقول إذا كان يطلب شخص قرض من آخر ويضمن ثالث قبل ثبوته، هذا ما يصح، ما يصح على النحو الأول، ما يصح بمعنى نقل الدين. كان يقول اقرض فلان أو بعه نسيئة وأنا ضامن، هذا لا يصح. نعم يصح الضمان على النحو الثاني في مثل ذلك، نعم ماكو مانع. تقول له أنت تقول الزيد اقرض خالد دين، وإذا خالد ما سددك الدين أنا أتعهد وأضمن لك بدفعة. لحد الآن هو زيد، لحد الآن هو خالد مثلا ما ماخذ الدين بعد ما ثابت بذمته، بس أنت يصح منك ذلك. إذا كان مقصودك بالضمان منه النحو الثاني اللي هو بيا معنى مجرد التعهد والالتزام، ماكو مانع. ويصح الضمان على النحو الثاني اللي هو مجرد التزام بالأداء في مثل ذلك. شنو في مثل ذلك؟ يعني حتى ولو لم يكن الدين ثابت في ذمة المضمون عنه، تقول له قرضه وإذا ما سدد لك الدين أنا أضمن لك وأتعهد والتزم لك بدفعه، هذا ماكو مانع إذا كان مقصودك مجرد التزام بالأداء. إذا تخلف المقترض عن أداء القرض أو تخلف المشتري عن أداء الثمن المؤجل، بعد وجب على الضامن أنه هو ماذا؟ يؤديه تكليفا. يعني قلنا الضمان بالنحو الثاني شنو ضمان؟ شنو؟ تكليفي. يعني إذا ما أدى يأثم، وإذا أدى يبرأ ذمته. تفضلوا. هاي المسألة السابقة تتكلم عن التعليق، وهاي المسألة تتكلم أنه الضمان متى يصح؟ عندما يوجد دين ثابت في ذمة المضمون عنه. إذا أنت مقصودك بالضمان نقل الدين، ماكو معنى تضمن شخص الدين بعد ما ثابت بذمته، يكون غير الدين ثابت بذمته حتى أنت تضمن وتنقل الدين لذمتك. مو أنت تعطي دين، أنت تضمنه
على باب الضمان واحد.
هو المصنف يقول الضمان شو وقت يصح؟ أنت تريد تضمن زيد، شو وقت يصح؟ عندما يكون زيد ذمته مشغولة بالدين والدين ثابت بذمته، حتى أنت بالنحو الأول من الضمان تنقل الدين من ذمته إلى ذمتك، مو صحيح؟ طيب إذا زيد بعد ما ماخذ قرض ولا ماخذ دين ولا مشتري دار وذمته ما مشتغلة بشي، يصح أنت تأتي وتضمنه بمن نحو الأول اللي هو يا نحو نقل الدين؟ نقلك إذا كان الدين ما ثابت بذمه فأنت جاي تنقل أي شيء، ماكو شيء تنقله. هو هذا المصنف يأكد يقول الضمان إذا بالمعنى نقل الدين كون غير الدين ثابت بذمة المضمون عنه وانت تنقل ذمتك، إذا كان الدين ما ثابت بذمته فكيف تنقله؟ فما يصح. طيب إذا انت تقول أنا ضمنه بس تعهد والتزام بالنحو الثاني، نقلك ماكو مانع، فيصح تضمنه حتى لو كان بعد زيد ذمته ما مشغولة بالدين. مثال شنو اللي ذكر المصنف؟ أنت تقول له أقرضه وإذا ما سدد لك الدين أنا أتعهد وأضمن لك ماذا؟ أسدد لك إياه. لحد الآن زيد بعد ما مقترض ذمته ما مشغولة، بس إذا كان مرادك مجرد تعهد بالنحو الثاني من الضمان، المصنف يقول يصح ذلك. لماذا؟ لأن النحو الثاني ما بينقل دين، فمن اشترط به ثبوت الدين في الذبة. نعم واضحة شيخنا. نعم مسألة 904 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.